السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، أما إنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المقارنة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام ليست مقارنة بين العالم وغيره من الناس العادية، ولكن مقارنة بين العالم والعابد. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. طبعا ما فيش مقارنة بين القمر ليلة البدر وسائر الكواكب، فارق كبير جدا جدا، هذا هو الفارق بين العالم والعابد، فما بالكم بفضل العالم على غيره من عامة الناس، شيء لا يقارن، شيء لا يوصف. هكذا ورثنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا تزكية الله تبارك وتعالى للراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا عز وجل بيزكي الراسخين في العلم. ورثنا احترام العلماء وتقدير العلماء والاعتراف بفضل العلماء. العالم يوم أن يموت عالم تحدث ثغرة كبيرة جدا جدا في الإسلام، أي في العلم الذي يبذل للناس، علوم الإسلام التي تبذل للناس، فيؤدي ذلك إلى نقصان في دين الناس بقدر علم العالم. لذلك موت عالم مصيبة لا يستطيع إنسان أن يتصورها، لا تقارن بإن الأمة تخسر مشاريع اقتصادية أو إن الأمة تصير فقيرة، لا، الناس حاجتهم إلى العلم كحاجتهم إلى الماء والهواء. عشان كده ينبغي علينا جميعا أن نوقن أن حب العالم عبادة، حب العلماء عبادة، الدعاء للعلماء عبادة وقرب إلى الله عز وجل. إحنا بنعتز بعلمائنا. الأمة حينما تتعرض لشبهات، من الذي ينقي هذه الشبهات؟ من الذي يزيل هذه الشبهات؟ من الذي ينقي للأمة يصفي للأمة عقيدتها إلا العلماء؟ فدي مسألة مهمة، ولأننا ورثنا هذا الأمر لذلك ألتقي بحضراتكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، في اللقاء الثاني على التوالي، مع شيخنا الكبير وإمامنا الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. تحدثت إلى حضراتكم في طرف عنه، وحق لنا أن نفخر بهذا العالم وهذا الإمام الكبير. وقد أحسن من قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فإن يكن لهم أصل يفخرون به، فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. من الذين يعادون أهل العلم؟ الجاهلون. لا يمكن أن يعادي أهل العلم إلا الجهال. نلتقي مع شمس الدنيا وحسنة الأيام الإمام الكبير البخاري. تحدثت إلى حضراتكم عن نشأة الإمام، كيف نشأ، وطبعا أنا أرمي بذلك، أنا لا أرد عن شبهة بتسار حول الإمام البخاري، لا لا لا، أنا بحافظ على محبين البخاري، وذكر الأمة كلها بفضل الإمام فقط. إنما تناول الكلام الذي يقال عن الإمام ده قصة تانية خالص، مش موضوع النهاردة. إنما أنا بقول لحضراتكم من هو الإمام البخاري وما هو فضله، حسبما دون في الكتب والمراجع والأمهات كسير أعلام النبلاء وللإمام الذهبي وكمقدمة فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قاضي قضاة مصر رحم الله الجميع. فذكرت لحضراتكم إن الإمام ولد سنة 194 هجرية، الله ده متقدم، يعني في قريب من صدر الإسلام لما كان فيه نفس قوي للعلم الشرعي. أجل، والإمام كان شمس بين العلماء الموجودين في هذا الزمان. أيضا الإمام البخاري كف بصره وهو صغير، فقامت أمه تدعو ربها تبارك وتعالى أن يرد على ولدها بصره، واستجاب الله دعاءها، ورأت في المنام رؤيا أن الخليل إبراهيم يكلمها ويقول لها إن الله قد رد على ولدك بصره بكثرة دعائك له. فاستيقظت فإذا محمد يبصر. بزغ الإمام البخاري وبزغ نوره في العلم الشرعي وفي علم الحديث خاصة من سن 10 سنوات، بدأ النبوغ المتميز للإمام البخاري، لدرجة أنه كان في سن قليلة جدا جدا لم يخرج وجهه، 14-15 سنة، كان الناس يكتبون عنه علم الحديث. ورد بغداد فاجتمع العلماء وامتحنوه امتحانات قوية جدا جدا، ونجح فيها نجاحا مبهرا الإمام البخاري. ومن ذلك أيضا لما كان بسمرقند اجتمع 400 محدث، 400 محدث اجتمعوا على الإمام البخاري وجعلوا يغالطون، فبدأوا يدخلوا في مسألة مثلا محدثين العراق معروفين، محدثين الشام معروفين، محدثين الحرمين معروفين، فبدأوا يدخلوا الأسانيد في بعض، يجيبوا رجل من العراق مع رجل من الشام ويقول فلان ده بيحدثنا عن ده. طبعا بتاع العراق ما قابلش بتاع الشام، ولا بتاع الشام قابل بتاع المدينة مثلا، فهم يجيبوا له أسانيد ملفقة كده، يبقى بتاع العراق عن بتاع الشام عن بتاع الحرمين، وما استطاعوا أن يتعلقوا على الإمام بسقطة واحدة. كل ما يعملوا الحركة يقول لم يثبت، لم أره، الإسناد ده ما شفتوش خالص. فتبين لهم وتبين للدنيا كلها أن الإمام البخاري إمام قوي جدا 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 بطريقة ليس لها مثيل. حقا الإمام البخاري كل من احتك به قال التعليق قريب من ده، احنا ما شفناش زي الإمام البخاري، وهنشوف دلوقتي ثناء العلماء عليه بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري من الحاجات العجيبة، ودي على فكرة فايدة يستفيد بها كل إنسان بيقرأ الإمام البخاري، يلا يا جماعة يا طلبة العلم يا اللي بتقرأوا الإمام البخاري خدوا بالكم الحتة دي. الإمام البخاري بيقول إيه؟ بيقول لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا وأعرف مولده ونسبه ومسكنه. عارف اتولد فين وعيلته مين وسكن سكن فين وبلده إيه؟ ولا أذكر حديثا عن أحد من الصحابة والتابعين، يعني موقوف على الصحابي، إلا وأعلم له أصلا من الكتاب والسنة. تخيلوا، يعني كل ما يقول لك قال أبو بكر، قال علي، قال عمر، قال عبد الرحمن بن عوف، قال فلان، بيقول الكلام ده كله عارف له قبل ما أقوله، طالما كتبته عارف له أصل من القرآن أو أصل من السنة. خدوا دي مبدأ. عشان كده لما تلاقي مثلا موقفات للإمام البخاري بيقول ما بيقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال عن الصحابي بيكون له أصل في الكتاب والسنة. وده طبعا الناس اللي لها مساس بعلم الحديث فاهمين يعني إيه الكلام ده كويس جدا، ده كلام قوي جدا جدا للإمام البخاري. حبايبي في الله، انا النهاردة عايز اخد مع حضراتكم حاجة مهمة جدا وعملية جدا وهتفرق معنا احنا كلنا كأمة، تفرق مع الشخصية المسلمة في اخلاقها وسلوكها، وهنشوف طرف ونبذات من شمائل البخاري، من صفات البخاري، من اخلاق البخاري، من فضائل البخاري، نشوف ازاي كان عايش. قسمتها لحضراتكم في عدة عناوين. اول عنوان: الدنيا ليست في قلبه. الامام البخاري: الدنيا ليست في قلبه. يعني ايه؟ يعني كان انسانا زاهدا. طب ما يمكن كان فقير. لا لا، لقد خلف والده له ثروة طائلة ظلت معه طوال العمر. عايش طول عمره غني ثري بسبب التركة التي تركها له والده. طيب شوفوا والده بيقول ايه، بيقول وهو على فراش الموت: وما اصدق لحظات مفارقة الانسان للدنيا. الانسان بيقول كلام قمة في الصدق، يقول: لا اعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. تخيلوا، مفيش درهم واحد، مفيش جنيه واحد، مفيش ريال واحد، مفيش درهم دينار، مفيش اي باي عملة في عمل الدنيا كلها، مفيش درهم واحد من حرام ولا من شبهة. ايه ده؟ عشان كده يتبين ليه الامام البخاري طلع بالشكل ده. نبت جسمه من حلال، نبت جسمه من حلال، عايش طول حياته من الحلال. عشان كده انا فيه وقفة مهمة جدا جدا احبابي في الله، اخواني اخواتي، وقفة غاية في الاهمية. اسألك سؤال واسألك سؤال: كل اب وكل ام بتحبوا عيالكم، صح؟ طيب نفسكم عيالكم ربنا عز وجل يجعل فيهم البركة؟ جدا جدا، ده شيء مهم قوي. طيب اللي بيحب عياله يتحرى الدقة في الكسب. الذي يحب أبناءه يتحرى الدقة في الكسب. احنا بنجد احيانا واحد بيربي عياله على الاخلاق والقيم، وفجأة الولد شذ وابتعد، وفجأة البنت اتقلبت. يا ترى ايه السبب من الاسباب؟ عدم مراعاة اكل الحلال. بعض الناس يأكل عياله من الحرام، معيش عياله من الحرام، فما يستغربش بقى لما يحصل حاجة زي كده. هل دي كل الأسباب؟ إن سبب الانتكاسة اللي بتحصل للأبناء أو للبنات أحيانا، هل السبب الوحيد مسألة أكل الحرام؟ لا، مش السبب الوحيد، بس السبب الأقوى، السبب الأقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. يعني إيه؟ احنا مش عندنا ولا تزر وازرة وزر اخرى. يعني لو واحد اكل عياله حاجة حرام، العيال هما اللي يروحوا النار؟ لا، اللي بيتعاقب الاب والام. طب ايه فالنار اولى به؟ ما هيكونش هادي مهتدي، هيضل عن طريق ربنا فيروح النار. انما الجسم اللي بينبت من حلال ربنا عز وجل بيبارك فيه. من أسباب إن ربنا عز وجل يحفظ له دين ويحفظ له إيمان ويحفظ له أخلاق ويحفظ له سلوكيات إنه يكون مستقيم. إنما النار أولى به، ما تجيش كده، إنما تجيش إلا بانتكاس، ما تجيش إلا بالبعد عن الله تبارك وتعالى. وده معنى مهم جدا جدا، يريد كل حضراتكم تنتبهوا ليه وتلتفتوا ليه. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. بتيجي إزاي؟ إن العيال بتنتكس، إن العيال بتسيب طريق ربنا. بتسيبه إزاي؟ بتسيبه هو كده. البناية، بناية الجسم، مش احنا عندنا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟ طب ايه اللي بيخلي معدن ابنك قوي؟ اكل الحلال. ايه اللي بيخلي معدن ابنك رضيع؟ اكل الحرام. دي من الاسباب، من الاسباب، اكل الحلال واكل الحرام. طيب الامام البخاري بقى حياته كلها مال حلال، ابوه بيقول كده. واحنا طبعا زي ما شفنا في اللقاء الماضي ان اسماعيل اللي هو والد محمد، احنا طبعا اتفقنا ان اسم الامام البخاري ايه؟ محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. اسماعيل ابن ابراهيم ده من الثقات، من العلماء، عده ابن حبان في كتاب الثقات، حطه دونه وترجم له إنه من الثقات يعني عالم. فبيقول وهو فهم كويس جدا: لا أعلم درهما من مالي من حرام ولا درهما من شبهة. نبت الإمام البخاري بالشكل ده، ومع ذلك برغم الثراء الفحش الكبير الأموال الكثيرة الطائلة، إلا أن الإمام البخاري الدنيا لم تكن في قلبه إطلاقا، كانت بعيدة تماما عن قلبه. وسنرى نماذج من حياة الإمام البخاري. أذكر لحضراتكم بعض الأمثلة إن فعلا بتثبت إن ده شخص الدنيا مش في قلبه خالص، دي مش مش مش, مش دي تصرفات إنسان هيموت على الدنيا. وأنا بقول المثل، أنا عايز حضرتك وحضرتك كل واحد فينا يتصور نفسه مكان الإمام البخاري. إيه اللي حصل؟ الإمام البخاري كان فيه تجارة جاءت للإمام البخاري ليلا، فأول ما جت التجارة ذهب التجار وقالوا له: يا محمد نزيدك 5000 درهم. خلاص انت هات لنا البضاعة بتاعتك واحنا ناخدها منك وندي لك اللي دفعته فيها بزيادة 5000 درهم. 5000 درهم طبعا يعني اذا مقارنة زمان بزمان ده مبلغ كبير جدا، مش 5000 جنيه مثلا، لا ده اعلى بكتير. فبيقولوا له هنزودك 5000 درهم. فيعني قال لهم: انصرفوا الليلة، انا الحقيقة مش هقدر اتكلم في اي حاجة دلوقتي متعلقة بالتجارة. طيب اسألكوا سؤال، انصرفوا الليلة انا مش هتكلم في حاجة، يعني معناها كده مش هتكلم في حاجة متعلقة بالتجارة، انصرفوا الليلة دعوني الان، دي فيها اي نوع من انواع الالتزام؟ ابدا ولا اي حاجة. قال لهم: يا جماعة انا مش هتكلم في التجارة دلوقتي، انا مش هتكلم في بيع وشراء دلوقتي، خلاص انصرفوا. فجاءه تجار اخرون في الصباح فقالوا: يا محمد نزيدك على بضاعتك 10000 درهم. 10000. ماذا صنع محمد ابن اسماعيل؟ قال: لا لن ابيعكم. قالوا: ولما؟ قال: لاني نويت ان ابيعها لمن جاءوني بالليل، لاني نويت ان ابيعها لمن جاءوني بالليل. نويت فقط. وهي نويت دي يا إمام التزام؟ لا مش التزام، بس دي أخلاق، بس ده مبدأ. بيقول: أنا طالما نويت، والمؤمن لا ينقض نيته، أنا مش هنقض نيتي طالما نويت أديها لهم، خلاص أستحلفك بالله من غير ما أحلفكم، مش مسألة مش محتاج علفان. سؤال مباشر: لو أنك في مكان الإمام البخاري في الموقف ده هتعمل إيه؟ بلا تردد هنديها للي قالوا 10000، ده فيها زيادة 5000، يعني صفقة تانية، يعني صفقة ربح مضاعف. طب ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ده انسان الدنيا ليست في قلبه، هو عنده مبادئ. لو جيت اقول لك: طب المبادئ، تقول لي مبادئ ايه؟ كلمني بحلال وحرام. ده بالنسبة لمين؟ الناس التقية، الناس المؤمنة، الناس اللي هم بلغوا يعني الذروة في الالتزام والتدين والصلة بالله تبارك وتعالى. إنما طبعا في ناس غير كده خالص، لا 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 أخلاقيات ولا مبادئ ولا تدين ولا حرام ولا حلال، هم ماشيين كده، يمشوا الصفقة دي لأن هي ماشية، ما وقفتش، طالما ما وقفتش خلاص، لما توقف يبقى خلاص ندور عن سكة تانية. إنما فكر حلال وحرام ده مش عند كل الناس، ده عند الأتقياء فقط، اللهم أكثر منهم يا رب. فأنا بقول شايفين الإمام البخاري ده يقينا إنسان الدنيا ليست في قلبه، لو لها وزن عنده كان قال: طب وإيه المشكلة؟ وإيه المشكلة؟ فصار مبدأه أهم من أي حاجة في الدنيا، ومعان على ذلك بأن الدنيا حقيرة عنده، كيف لا؟ وهو الذي قد لامس الأحاديث والنصوص. ودي فايدة أن الإنسان يكون عايش بين قال الله قال رسول الله، دي فايدة ان الانسان يكون عالم عابد، ان الانسان يكون عالم رباني. لما يسمع مثلا حديث النبي او لما يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ويفهم الامام البخاري ان قدر الدنيا عند ربنا، الدنيا بعقاراتها وبأموالها، مش التجارة دي بس، لا الدنيا بعقاراتها وأموالها وثرواتها ومناصبها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يبقى هيحترمها ليه؟ هيقدرها ليه؟ وهي عديمة القدر عند الله عز وجل. العبد الرباني بتبقى حياته كده، قيمة الأشياء عنده من قيمتها عند ربنا. اللي عند ربنا ملوش قيمة يبقى عند العبد الرباني ملهاش قيمة. عند العبد الزاهد في الدنيا اللي عارف حقيقة الدنيا ملهاش قيمة. هو ده الإمام البخاري رحمه الله. الدنيا ليست في قلبه. من أهم الصفات اللي كانت عن الإمام البخاري على فكرة إنه كان إنسان قليل الكلام. يعني إيه؟ يعني مثلا لو قاعدين في حديث قاعدة كده مش قاعدة علمية ما يكلمش، كلامه قليل جدا جدا. طب لما يجي يتكلم في الشرع والدين ما يوقفش، مش حد يقدر يوقفه. طب جلسة قاعد ساكت خالص ما يكلمش، كان قليل الكلام. لا يطمع فيما عند الناس، يا سلام، ما يبصش لحد في حاجة. واحد صاحبه مثلا ربنا عز وجل، مش الإمام البخاري بقى أي حد يعني، واحد صاحبه ربنا عز وجل رزقه مال، والله ربنا يبارك يعني، ولا بيفكر أصلا ولا بيبص ولا بيحسب لحد، مش قاعد يحسب فلان ده دخله في الشهر قد كده، وجاله عربية اشتراها بقد كده، جابها منين، اتعامل ازاي. يا عم انت مالك انت بتفكر في انت مالك انت ومال الناس اصلا، قاعد تفكر وتحسب. ما تدعي ربنا يبارك للناس ويوسع على الناس ويرزق الناس، لا ينشغل بما في ايدي الناس. وعلى فكرة حاجة مهمة جدا جدا، من أقوى الحاجات اللي بتقطع العلاقات بين الناس الطمع فيما في أيدي الناس. لو واحد حس ان انت باصص له في اللي في ايده هيكرهك، هيكرهك فعلا. انما انت انسان عف ما بتفكرش اصلا، والله فلان ربنا اغناء، ربنا يدي للناس كلها ويبارك للناس كلها ويطعم الناس كلها، والله انا احب ان الدنيا كلها تبقى غنية والدنيا كلها تبقى عندها وتبقى مكفية، على الاقل خالص ابقى مش شايل همك. يعني انما مثلا لو انت فقير هبقى شايل همك وابقى بفكر ازاي اقف جنبك لو اتحطيت في مشكلة، انما كده خلاص، كده خلاص. فانا بقول هي دي الصفات، صفات الشخصية النبيلة، كان لا يطمع فيما في ايدي الناس الامام البخاري رحمه الله، ولا ينشغل بامور الناس، كان كل شغله بالعلم، مش فاضي، مش فاضي. وانا عايز اقول حاجة، حاجة مهمة جدا، يعني معلش لا ينشغل بالدنيا. الدنيا يا جماعة مش فلوسه بس، مش مناصبه بس، لا الدنيا أحيانا ممكن تبقى شهرة، ربنا يحفظنا وإياكم، شهرة. فأحيانا إنسان عايز يتشهر فيقدح في العلماء، يقدح في العلماء ويسب في العلماء ويطعن في العلماء. ليه؟ العالم معروف إنما هو مغمور، العالم كل الدنيا حافظة اسمه وعارفة رسمه وشكله، إنما هو ملوش ذكر. فلما يقولوا فلان بيشتم فلان، الله طب فلان ده مين، الناس تدور فلان ده مين، ويبدأوا يشوفوا ويدوروا فيتعرف، فيتعرف. بس بئسة المعرفة، يتعرف إنه سباب ولعان، هو عنده مش مشكلة، هو لأنه مفيش مبادئ مفيش أخلاق فعنده مش مشكلة، مش فارقة معاه. فدي قضية خطيرة جدا جدا، ربنا يحفظنا وإياكم ويعافينا وإياكم. يصحى 10 أو 20 مرة في وقت النوم، وقت النوم يصحى 10 أو 20 مرة، يعني هو خلاص قضى النهار كله في الكتابة، قاعد يمل الوراق والوراق يكتب، فخلاص ذهب إلى وقت النوم 3-4 ساعات أو 5 ساعات هينام. يقوم البخاري كل شوية يغفل كده وبعدين ينتفض، يقوم يشعل السراج، يقوم ياخد خط تحت الكلام كده في الكتاب بتاعه، ياخد خط أو يكتب كتابة كده وبعدين يطفئ السراج وينام. وشوية وينتبه يقوم يشعل السراج ويخطط ويكتب وينام، وهكذا 10-20 مرة في وقت النوم. فيجيء إليه محمد بن أبي حاتم الوراق ويقول له يا إمام لماذا لم توقظني، فيقول له إنك امرؤ شاب أحببت ألا أوقظك، أنت عايز تنام وتعبان معايا طول النهار فأنا عايزك ترتاح. أما تم أنت يا إمام تعبان، هي كده دي أخلاق البخاري رحمه الله. فكان مجتهد جدا جدا في العلم، يعني كان قليل النوم، كان مع ذلك كان يصلي 13 ركعة في وقت السحر، في وقت السحر كل ليلة يصحى يصلي 13 ركعة يعني ما قالش مثلا اللي لادي تعبنا في طلب العلم فيسيب القيام أبدا. 13 ركعة كل ليلة يحافظ عليها الإمام البخاري. كان الإمام البخاري إذا كانت أول ليلة من رمضان اجتمع إليه الناس وصلى بهم الإمام صلاة التراويح. كان يصلي الإمام كل ليلة في وقت السحر في رمضان بثلث القرآن، من نصف إلى الثلث. فكان يختم القرآن في وقت السحر. ختمة السحر عند الإمام البخاري، ختمة السحر مش ختمة، لا ختمة السحر تلت القرآن كل ليلة في وقت السحر. يبدو أن الليل ده كان عند البخاري ليل طويل، ليل الشتاء. فكان الإمام رحمه الله كان يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. تاني يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. فجأة يموت. فبيقول بيعظ كده الناس وبيقول يعني قوم صلي، قوم صلي بالليل، اجتهد كده في العبادة، ممكن يأتيك الموت فجأة فتبقى أنت عندك رصيد. مش تموت ورصيدك نافذ، مش تموت وتقابل ربنا عز وجل بلا رصيد. هكذا نظر الإمام البخاري، حياته عبادة، حياته لله تبارك وتعالى، مش بس طالب علم، لا ده قمة في العبادة. بل خذوا هذه، إنه كان عبادة كمان مع العبادة كان فيه روح وإقبال وخشوع وحضور قلب، لدرجة إنه بينسى نفسه في يوم يصلي كده، ينسى الدنيا. إحنا الوقت مثلا لما يجي الإمام يصلي يطول شوية، ناس يا عم أنت تعبنا، تعبتنا، مع إنه ما كملش صفحة في ركعة، ما كملش صفحة قرآن. يعني لا أذكر زمان خالص أيما كنت طالب في أولى ثانوي أو تانية ثانوي، كنت بصلي إمام بالناس في المسجد، فواحد قرأت كده تالتة ثانوي، افتكرت حالا دلوقتي، كنت بقرأ بحاجة من سورة النحل، فقرأت يعني أكتر من نص صفحة في ركعة، الصفحة كده قسمتها على ركعتين، خدت في ركعتين صفحة صفحة ونص تقريبا كده. فلقيت واحد من أبائنا الكرام قال لي: إيه أنت بتعمل كده ليه؟ قلت له: خير. قال لي: أنت بتطول ليه؟ قلت له: بطول. طب ماشي حاضر، ما عودش أعملها. قال لي: أنت بعد كده لو سمحت تقرأ لنا بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. قلت له: بس. قال لي: آه بس. قلت له: طيب أمال باقي القرآن نعمل فيه إيه؟ قال لي: باقي القرآن ده يتقرأ في المياتم، باقي القرآن يتقرأ في المياتم، إنما الصلاة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني باقي القرآن نازل عشان يتقرأ في المياتم، والصلاة يتقرأ بها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق. إيه يا جماعة، إيه اللي حصل؟ يعني لما الإمام يطول شوية خلاص. قال عبد الله بن مسعود: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ما شبعت من كلام الله. شوف الإمام البخاري بقى عايش المعنى ده، صاحب القلب الطاهر النقي الزكي. قام ذات مرة يصلي فدخل زنبور في ثيابه، دبور دخل في العباية اللي لابسها الإمام البخاري، فجعل يلسعه، والإمام مستمر في القراءة، قاعد بيصلي، قاعد يقرأ في القرآن، والدبور يلسع كل شوية يلسعه وهو ولا في دماغه. يعني لو أرصت ناموسة الناس يعني هتتألم، ممكن تسيب الصلاة وتمشي وتخلص، أو مش تسيبها وتمشي يعني، لا يخلص بسرعة بسرعة عشان الناموس قاعد يعني مستولى عليه. فدلوقتي ده دبور هو اللي بيلسعه يعني. فالمسألة يعني طبعا الحمد لله ما جربناش الكلام ده، بس الموضوع أكيد بالتأكيد حاجة صعبة جدا جدا. فبعدما فرغ من الصلاة رفع ثيابه وقال لأصحابه: انظروا ما الذي آذاني. فوجدوا يعني أشياء متورمة في جسده، كل أرصة وكل لسعة من لسعات الدبور دي عملت ورم قد كده. فقالوا: يا إمام، لماذا لم تقطع الصلاة أول ما أبرك؟ يعني كفاية مرة واحدة، عدوا 17 مرة، 17 لسعة من لسعات الدبور دي عملت الإمام البخاري كده. يعني 17 حتة ورمين في جسمه. فبيقولوا له ما كان من أول مرة تقطع الصلاة وخلاص يا إمام. فقال كنت أقرأ سورة من القرآن فكرهت أن أقطعها. الله أكبر. يا سلام، هو ده التدين، هي دي الربانية، هي دي العبودية لله. مش نقف نصلي ومش مع الصلاة خالص، بنقرأ قرآن وإحنا سرحانين، بنسمع الإمام وإحنا في دنيا غير الدنيا، بنصلي مش عارفين صلينا كم ركعة. هي دي العبودية لله، الإمام واقف يصلي وما حسش بلسعات الدبور، ما حسش خالص. يعني هو بس كل بعد ما خلص بصوا يا جماعة شوف إيه اللي أذاني فقط. فإذا بهم يجدون هذه المفاجأة الكبيرة، كان يتعبد لله عز وجل بقلب، قمة العبادة، بلغ الغاية القصوى في العبادة. وأنا عايز أقول يعني حاجة مهمة قوي، ما فيش عالم من العلماء ربنا عز وجل رفع ذكره إلا وكان له حال مع الله، حال مع الله سبحانه وتعالى. لازم في حاجة، لازم في سر، لازم في عبودية خاصة بين العبد وبين ربنا. وأي واحد يعني الحقيقة نصيحة توجه بها لنفسي لأني مقتنع بالفكرة، أي واحد دار في رأسه أن يكون داعية أو يكون عالما أو أن يطلب علم، لابد أن يكون له حال مع الله تعبدية، دي هتحفظ له علمه وهتكون سبب الفتح من ربنا سبحانه وتعالى، وهتحفظ له دينه إنه يتقي الله عز وجل في العلم الذي يبذله للناس، يتقي الله عز وجل في العلم الذي يبذله للناس، فيفتي الناس بأمانة ودين، يحافظ على آخرة الناس، يحافظ فعلا زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا أن الله عز وجل أرسلهم لينقذ بهم الناس. في ناس بحس إن هم بيغرقوا الناس بعلمهم الذي يبذلونه، لأنه علم فيه أغاليط ولا حول ولا قوة إلا بالله، عافانا الله وإياكم من كل بلاء. فالعبد الرباني هو الذي يكون له حل مع الله في عبودية لله سبحانه وتعالى، في أعمال سر بين العبد وبين ربنا، في استقامة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. الإمام البخاري كان من الذين كتبوا عن الإمام البخاري الجامع الصحيح. الإمام من فربر، بلد اسمها فربر، اسمها كده فربر، فكان الفربري، وهيجي ذكره إن شاء الله بعد شوي. الإمام الفربري اللي هو كتب اتملى الكتاب من الإمام البخاري، كان بيقول إنه شاف رؤية. طب احنا بنكسر من ذكر الرؤى ليه؟ يعني احنا بنقول رؤى، الرؤى دي يا جماعة استئناسا فقط، يعني احنا بنقولش ابدا ان الرؤى بنثبت بها حاجة او بنثبت بها فضل للبخاري، لا ما بنثبتش بها فضل للبخاري، انما انا بقول استئناسا فقط. ودي الرؤى من المبشرات، الرؤى من المبشرات، وان كان يعني استطيع ان اعدل كلمة قلتها، لما الإنسان يتشاف له رؤى كتير دي بتبين إنه صاحب فضل ولا لأ، بتبين، إنما مش ما تكونش أصل. الإمام البخاري عنده الكثير، عنده ما يؤهله إنه يكون صاحب فضل، فدي حاجات استئناسا فقط. أنا بقول الكلام ده يعني حتى لا يذكر إنسان أو يصدر أو تحدث إنسان نفسه إن إحنا يعني كل كلامنا رؤى، لا ما فيش الكلام ده، كل الكلام نقل، وهذه الرؤى أيضا مدونة في الكتب، لسيما سير أعلام النبلاء ومقدمة الفاتح الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالفربري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أين تريد؟ فقلت أريد محمد ابن إسماعيل البخاري. أنت رايح فين؟ رايح فين؟ قال له رايح لي محمد ابن إسماعيل، كأنه مثلا رايح يكتب عن الإمام البخاري. قال أين تريد؟ فقال أريد محمد ابن إسماعيل البخاري. فقال أقرئه مني السلام. يا لها من بشارة جميلة الحقيقة للإمام البخاري. وقلت لحضراتكم الرؤية التي نقلها حاشد ابن إسماعيل إمام من الأئمة، أن رؤية الإمام البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي والإمام البخاري يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما رفع النبي قدمه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم صفات الإمام البخاري رقم 3 الورع في الكلام. الورع في الكلام، ودي مسألة ياريت إحنا نتأدب بالأدب ده. الورع في الكلام، كان زمان الشخص يعرفون له فضله بلسانه، يعني كانوا يقولوا مثلا احنا ما بنبيش الناس بالصلاة والصيام لان كل الناس بتصلي وتصوم، انما الفرق بين الشخص والاخر الورع في الكلام. فمن اهم الصفات التي كانت تصف بها الامام البخاري انه كان ورعا في منطقه، ورعا في كلامه. كان يقول ارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني اغتبت احدا. للدرجة دي يعني ده الإمام البخاري شغلته إنه بيقيم الناس، شغلته تقييمي، بيقيم الناس. يجي العالم الفلاني يقوله مثلا عايزين نعرف عشان نعتمد حديثه ولا لأ، قول البخاري فيه، البخاري قال فيه ثقة ولا قال فيه إيه بالظبط؟ يعني الإمام البخاري رأيه في الرجل ده إيه، في العالم ده إيه. فدي شغلانته، لأن إمام من أئمة الجرح والتعديل الإمام البخاري. فدلوقتي لما يجي يتكلم، وبعدين كمان في كتاب التاريخ، كتاب التاريخ ده كل كلامه أقوال في الرجال، أقوال في العلماء، فلان ده ثقة، فلان ده كذاب، فلان ده كان يضع الحديث، فلان كذاب، فلان لا بأس به، فلان كذا، ما كل ده كلام في الناس. طب لا يحاسبني أن اغتبت أحدا، يعني لما يكون بالشكل ده لك أن تتخيل قد إيه الإمام البخاري كان ورع في الكلام، وكان يتحفظ جدا جدا، وكانت الكلمة اللي بيقيم بها الناس كلمة لا تخرج كده بسهولة. إحنا الوقت ممكن تلاقي بكل بساطة جدا جدا واحد طالب علم متقدم أو واحد شيخ مثلا يجلس إلى طلابه، وطلابه يبعثوا له ورقة في أسئلة كده، ما تقول في فلان، وبعدين هو يقوم بقى يقعد يرد بقى على فلان ده واعظ، وفلان ده جاهل، وفلان ده ما عندوش علم، وفلان ده ايه. عم انت شركت الدنيا كلها، انت طلعت علماء الامه كلهم ودعاة الامه كلهم ما بيفهموش حاجه، يبقى مين اللي بيفهم؟ حضرتك؟ يعني انت بس الوحيد اللي في الدنيا دي اللي بيفهم؟ يعني تريد ان تصرف الناس اليه بهذه الطريقه؟ لا، سينفض عنك ان عاجلا او اجلا. دي مسألة، دي مسائل يعني الناس لو تابعت التواريخ الذين فعلوا ذلك، يعني تاريخهم يعني مش، فربنا يحفظنا وإياكم. مسألة الورع في الكلام، احنا في النهاية كلنا سنموت وسنبعث وسنقف أمام الله عز وجل بأي وجه نلاقيه. الإمام البخاري رحمه الله يقول عنه محمد بن أبي حاتم الأراق، سمعت البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. يعني ايه؟ انسان متحفظ جدا في حقوق الناس لا سيما الكلام. فقلت ان بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب للناس. فقال انما رويت ذلك رواية لم نقله من عند انفسنا. يعني انا نقلت كلام الناس فقط، قلت قالوا فيه كذا. انما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة صلى الله عليه وسلم. والوراق يقول وسمعته يقول ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة تضر أهلها. الإمام الذهبي روى الآثار دي وعلق بعدها تعليقا بديعا جميلا جدا. ما هو هذا التعليق؟ إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة ألتقي لأذكر لحضراتكم استكمال شمائل وصفات وأخلاق الإمام البخاري وما بقي من ترجمته بإذن الله تبارك وتعالى، وأذكر لكم ماذا قال الإمام الذهبي تعليقا على هذه الآثار. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.